الغطاء
لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي.
الحادثة عشرة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم في حصاد المساء، أنا خادل عبد الله. والبداية مع العناوين الرئيسية. الاحتلال يهدد بتدمير مجمع الشفاء ويرتكب مجزرة دموية بدوار الكويت في غزة. المقاومة اللبنانية تستهدف بالمسيرات الانقضاضية منصات للقبة الحديدية ومواقع الاحتلال بمزارع شبع المحتلة. وارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي على مركز التسوق في موسكو إلى 133 قتيلة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. صرح قائد القوات البحرية للجيش الإيراني أن قواتهم تلعب دورا مهما في ضمان أمن الملاحة البحرية عبر إفاد المدمرات إلى البحار والمحيطات. الأدميرال شهرام إيراني اعتبر مشاركة القوات البحرية الإيرانية في مناورات دولية دليلا على إمكانية هذا الصنف العسكري، مشيدا بقدراته أمام الأعداء وأساطيل الدول الأخرى. وأشار الأدميرال الإيراني إلى مشاركة القوات البحرية للجيش بمناورات مشتركة مع كل من روسيا والصين خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن التدريبات الأخيرة شهدت زيادة بعدد الدول المشاركة. هدد جيش الاحتلال بتدمير مباني مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة فوق رؤوس جميع من بداخله. وأكدت وزارة الصحة بغزة استشهاد 6 من الجرحى المحاصرين لأيام في المجمع دون دواء أو غذاء، مضيفة أن الطواقم الطبية والمرضى يناشدون كافة المؤسسات الأممية والمجتمع الدولي للتدخل العاجل لإنقاذهم. وتشير الوزارة إلى احتجاز قوات الكيان أكثر من 200 مريض ومرافقيهم مع الكوادر العاملة بمركز الأمير نايف الطبي. إلى ذلك استشهد نحو 30 شخصا وأصيب قرابة 100 آخرين بمجزرة جديدة للاحتلال بحق مدنيين أثناء انتظارهم مساعدات بدوار الكويت في مدينة غزة. للمزيد حول ارتكاب الكيان الصهيوني مجزرة طحين أخرى في غزة نستمع إلى الصحفي أحمد سهمود.
تستمر العملية العسكرية بحق مجمع الشفاء الطبي لليوم السادس على توالي. مصدر طبي قبل قليل أكد أن الجيش الإسرائيلي قد قام بإحراق جميع طوابق مبنى الجراحات التخصصية، بالإضافة إلى أنه قد قام بتفجير البوابة الرئيسية لمبنى الطوارئ بداخل مجمع الشفاء الطبي، وقد حرق مخازن الأدوية وقام بتجميع المرضى والنازحين في مبنى الأمير نايف، وهو مبنى قديم جدا لا يصلح لإيواء ولعلاج المرضى. والاحتلال أيضا نفذ إعدامات ميدانية كثيرة في أروقة مباني المستشفى، لا أرقام دقيقة لا إحصاءات دقيقة بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي لأحد الاقتراب من تلك المنطقة. ونحن نتحدث أيضا عن العملية العسكرية المستمرة والمتواصلة، وقد قصف الجيش الإسرائيلي عدة منازل للمواطنين، نسفها ونسف مربعات سكنية في تلك المناطق، وقد حاصر العشرات من العائلات التي تناشد عبر وسائل الإعلام ضرورة إجلائها. تناشد الصليب الأحمر والذي يقول بأن الجيش الإسرائيلي يمنع التنسيق لقواته أو لأفراده من الدخول لتلك المناطق في محيط مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى أن الجيش الإسرائيلي يحاصر منطقة شارع الوحدة ومعهد الأمل للأيتام المحاصر والموجود فيه الآلاف من المواطنين الفلسطينيين. ولحتى هذه اللحظة قصف الجيش الإسرائيلي أيضا تجمعا للمواطنين الفلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات في إطار سلسلة جرائمه بحق منتظري المساعدات في مدينة غزة. تجمع عدد كبير من المواطنين لانتظار المساعدات في دوار الكويت بمنطقة شارع صلاح الدين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة. وعلى أثر هذا القصف استشهد 7 من المواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق، وقد نقلوا إلى مستشفى المعمدان التخصصي، ولكن هذا المستشفى صغير جدا، لذلك اضطر هذا المستشفى لنقل عدد من الإصابات الخطيرة لمستشفى كمال عدوان، والذي هو في الأساس يعني خرج عن الخدمة قبل أشهر طويلة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر منذ أكثر من 5 أشهر. وفي محافظات الجنوب قصف الجيش الإسرائيلي عدة مناطق، وتوغل اليوم في المناطق الغربية لمدينة خان يونس، وتوغل في المناطق الشرقية المحافظة الوسطى. وصل اليوم أعداد من الشهداء إلى مستشفى الشهداء الأقصى بفعل القصف المتواصل والمستمر، القصف المدفعي على المناطق الشرقية لمدينة دير البلح والمناطق الشرقية لمنطقة القرارة في خان يونس، وقد وصلت أعداد من الشهداء إلى مستشفى غزة الأوروبي، بالإضافة إلى أن الجيش الإسرائيلي قد قصف منزلا في منطقة النصر في مدينة رفح صبيحة هذا اليوم، أسفر عن استشهاد 4 من الأطفال الأشقاء، وسيدة في مدينة رفح نقلوا إلى مستشفى بيوسف النجار. وقد استشهد مواطن اليوم بفعل إطلاق الجيش الإسرائيلي أو بفعل إسقاط صندوق كان الجيش الإسرائيلي يحاول إطلاق عبره مناشير من الطائرات، سقط هذا الصندوق على نازح فلسطيني في مدينة رفح ما أدى إلى استشهاده على الفور. والمقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات عنيفة جدا لصد هذه الاجتياحات وللرد على الجرائم بحق المدنيين.
استشهد 5 فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون فجر اليوم في غارة للاحتلال على منزل مكون من طابقين شمال مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. كما قصفت مدفعية الاحتلال بلدة القرارة شمال خان يونس جنوبي القطاع ومحيط مخيم جباليا شمال القطاع وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع. وفي سياق متصل أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر خلال الساعات 24 الماضية لترتفع الحصيلة غير النهائية للعدوان إلى أكثر من 32,150 شهيدا وإصابة أكثر من 74,450 آخرين منذ 7 أكتوبر الماضي. تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع وحدات الاحتلال بمنطقة البورة في بيت حانون ومنطقة بني سهيلة في خان يونس شمالية وجنوبية قطاع غزة. الإعلام الفلسطيني أكد تراجع آليات الاحتلال من منطقة المواصي غرب خان يونس بعد توغل استمر ساعات، وفي محيط مستشفى الشفاء وسط القطاع دكت كتائب القسام قوات الاحتلال بقذائف الهاون، كما استهدفت قوة صهيونية تحصنت داخل إحدى المباني بقذيفة تي بي جي وألحقت خسائر بشرية بصفوفهم. كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى قصف تجمعا لجنود الاحتلال وآلياتهم بالقذائف في المنطقة ذاتها. ارتفعت حصيلة شهداء الكوادر الإعلامية في قطاع غزة بسبب القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة إلى 136. مصادر مسؤولة في القطاع أكدت استشهاد 3 صحفيين بسبب هجمات الاحتلال على دوار الكويت ومخيم البريج وسط قطاع غزة. وتواصل وحدة الكيان الغاصب استهداف الإعلاميين في غزة بسبب دورهم في إبراز جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة بحق سكان القطاع وإظهارها لدول العالم. كشفت وسائل إعلام للاحتلال عن حالة من القلق في حكومة الاحتلال جراء العمليات الفدائية التي ينفذها المقاومون الفلسطينيون في مناطق مختلفة من الضفة. ووفق صحيفة يودعوت أحرنوت فإن وتيرة العمليات الفدائية تتصاعد في الضفة، وأن الأشهر الأخيرة شهدت عملية تلو عملية، مضيفة أن العمليات لم تتوقف وكانت متنوعة، فيما أكدت على أن واحدة من أكثر المشكلات إثارة للقلق هي انتشار العمليات في أنحاء الضفة الغربية. أعلنت وسائل إعلام عبرية أن وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت يعتزم زيارة واشنطن الأسبوع المقبل من أجل تزويد كيان الاحتلال بالأسلحة والعتاد لاستخدامها في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة. فهل ستتعامل الولايات المتحدة هذه المرة مع الاحتلال كما في السابق أم تتبع خطة جديدة؟ للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله فارس السرفندي من رام الله.
حرب في قطاع غزة هي فعلا أصابت الكيان الإسرائيلي بأزمة في ما يتعلق بالسلاح، ولذلك يعني هم يريدون بالطبع يريدون أن يتوافر لهم أسلحة جديدة، لأنه هذا الكيان يريد أن يبقى متفوقا على من حوله من الدول وتحديدا في مواجهة الدول المقاومة. لكن بكل حال من الأحوال يعني يبقى السؤال هل الولايات المتحدة يعني تبقي العلاقة فيما يتعلق بتوريد السلاح كما هي أم ستقوم بمحاولة للضغط على بنيامين نتنياهو من خلال يعني أن تمنع توريد السلاح بالشكل الذي يريده بنيامين نتنياهو؟ أنا باعتقادي على الأقل في هذه المرحلة الولايات المتحدة ستحاول أن تضغط على بنيامين نتنياهو من خلال يعني عدم منحه كل ما يريد من سلاح ومن يعني عتاد حتى يعني يقبل بوقف إطلاق النار، وهو كما قلت سيصل إلى وقف إطلاق النار، لكن لن يوقف حالة الحرب، سيبقي حالة الحرب قائمة حتى لو انتهت المعارك في قطاع غزة.
شنت المقاومة الإسلامية في لبنان هجوما جويا بمسيرتين انقضاضيتين على منصتين القبة الحديدية في موقع كفار بلوم للدفاع الجوي لجيش الاحتلال، مصيبة أهدافها بدقة. كما استهدفت المقاومة ثكنة راميم بالقذائف المدفعية وموقع بياض بليدة والتجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبع اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، محققة إصابة مباشرة في كليهما. فيما استهدفت موقعا تابعا للاحتلال في الجليل الغربي بنيران مباشرة من لبنان، مشيرة إلى إطلاق رشقة صاروخية في اتجاه إصبع الجليل المحتل وموقع مسكاف عام الصهيوني. للمزيد حول استهداف حزب الله منصة للقبة الحديدية لكيان الاحتلال بالمسيرات الانقضاضية نستمع للصحفي حسين عز الدين.
استمر الوضع اليوم وخاصة فترة ما بعد الظهر بالتصعيد، والتصعيد أيضا العنيف من خلال الغارات الإسرائيلية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على عدد من القرى اللبنانية، كان أكبرها الغارة التي شنت بعيدة ظهر اليوم على بلدة الخيام، حيث استهدف مبنى قيد الإنشاء ولكن لم يبلغ عن إصابات. بالإضافة إلى غارة الخيام كان هناك غارات أيضا على بلدة كفركلة وأيضا على بلدة عيت الشعب. الآن يعني الطيران الحربي الإسرائيلي يعود للأجواء مجددا، يحلق على علوم منخفض، وأيضا نسمع تحليق المسيرات الإسرائيلية. الاحتلال كان قد أيضا استهدف العديد من القرى بالمدفعية والصواريخ الموجهة، وخاصة على بلدة بليدة وبلدة عيت الشعب وبعض قرى القطاع الغربي. المقاومة اليوم نفذت سلسلة من العمليات، كان أبرزها الهجوم على قاعدة الدفاع الجوي في كفر بلوم، وهي القاعدة التي طبعا تحوي منصات للقبة الحديدية، حيث استهدف الطائرتين مسيرتين انقضاضيتين منصتين وأدت إلى تدميرهما بشكل كامل. بالإضافة إلى هذه العملية كان هناك عمليات أخرى تستهدف موقع رويسات العلم، موقع الرادار، أيضا موقع رميم بياض بليدة، وأيضا موقع ثكنة زرعيت الذي استهدف فيه أيضا مجموعة من تحشدات جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا فترة ما قبل الظهر كان قد أيضا شهد قصفا مركزا من المدفعية الإسرائيلية التي تتمركز في بعض المرابط داخل فلسطين المحتلة، وكان يستهدف بلدة راشية الفخار وأيضا ما يسمى بحمى كفر حمام أو تلال كفر حمام في منطقة حصبية. كما بدأ الآن هناك تحليق كثيف نسمعه في هذه اللحظة للطيران الحربي الإسرائيلي، لنعرف أين هي.
أعلنت السلطات الروسية ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي على مركز التسوق في موسكو إلى 133 قتيلا وأكثر من 100 مصاب، مؤكدة أن الحصيلة مرشحة للزيادة. من جهته أكد جهاز الأمن الاتحادي الروسي اعتقال 11 شخصا متورطين بالقضية، بما في ذلك الإرهابيون الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم. وصرح جهاز الأمن أن التحقيقات أظهرت تحضير الإرهابيين للأسلحة المستخدمة في العملية بشكل مسبق داخل مخبأ، مضيفة أن المنفذين كانوا يعتزمون عبور الحدود الروسية الأوكرانية، وقد كانت لديهم اتصالات مع أشخاص على الجانب الأوكراني. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش أن منع المساعدات عن قطاع غزة هو تصرف مثير للغضب، مشيرا إلى أن الفلسطينيين من أطفال ونساء ورجال يعيشون كابوسا لا ينتهي، مؤكدا عدم وجود طريقة فعالة لتوزيع المساعدات من دون وقف إطلاق النار. وخلال عقده اجتماعا داخل الجانب المصري من معبر رفح البري مع فرق الإغاثة التي تعمل في قطاع غزة، قال غوتريش: توجد طوابير طويلة من الشاحنة تنتظر في رفح، وفي الجهة المقابلة هناك أشخاص يعانون المجاعة. وحول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إلى وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات للقطاع، تابعوا هذا التقرير.
على أبواب قطاع غزة وعلى بعد بضعة كيلومترات عن المعبر الحيوي نحو رفح الفلسطينية المهددة بالإبادة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إلى وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات إلى القطاع. غوتريش اعتبر أنه ليس هناك مبرر للعقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، فمن جهة تتربص المجاعة به ومن جهة أخرى يتهدده القصف الإسرائيلي المتواصل.
أزور معبر رفح لأسلط الضوء على المعاناة التي يعيشها الناس في غزة والعقبات التي تحول دون التخفيف من محنتهم. ليس هناك أي مبرر للعقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني. الآن وأكثر من أي وقت مضى نقول إن الوقت قد حان لوقف إطلاق نار إنساني وإسكات الأسلحة. هناك خط طويل من الشاحنات التي تنتظر هنا، في حين أن هناك أشخاص على الجهة الثانية يواجهون المجاعة. حان الوقت لوقف إطلاق النار فوراً، وحان الوقت إلى تقديم التزام من قبل إسرائيل بإيصال المساعدات إلى غزة.
مساعدات رغم قلتها لا تصل إلى كل سكان القطاع. المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني أكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت للمرة الثانية خلال أسبوع وصول قافلة غذائية إلى شمال غزة حيث يعيش الناس على حافة المجاعة، موضحا أن آخر مرة تمكنت الأونروا من إرسال مساعدات غذائية إلى الشمال كانت منذ نحو شهرين. سياسة التجويع والإرهاب إنما تأتي كنتيجة لاستمرار التسليح الغربي للكيان الإسرائيلي. مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان ماري لولور شددت على أنه لا توجد حجج أخلاقية تبرر استمرار تسليح تل أبيب من قبل الدول التي تحترم مبدأ عالمية حقوق الإنسان، وهو أمر اعتبرته حربا على حقوق الإنسان، موضحة أن توفير الأسلحة لتل أبيب يساعدها في قتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين. قتل جعل من غزة مكانا غير مناسب للأطفال، وفق المتحدث باسم اليونيسيف جيمس إلدر الذي اعتبر ما يحدث في القطاع حربا ضد الأطفال بحيث باتوا أكثر المتضررين، موضحا أن نسبة الضحايا من الأطفال يقترب من 40% في غزة، وأن السبيل الوحيد لمعالجة الضغوط النفسية التي يتعرض لها الأطفال هو وقف إطلاق النار الفوري.
دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى الإنهاء الفوري للحصار غير الإنساني الذي تفرضه القوات الإسرائيلية على مستشفى الشفاء، مؤكدا أن الظروف في مستشفى الشفاء غير إنسانية على الإطلاق وبناء عليه يجب الإنهاء الفوري للحصار. وشدد على ضرورة الوصول الآمن للمستشفى لضمان حصول المرضى على الرعاية التي يحتاجون إليها، مؤكدا أن المرضى في حالة حرجة والعديد منهم ملقا على الأرض. منح الاحتلال الإسرائيلي اليوم قافلة أخرى للأونروا محملة بالغذاء الذي تشتد الحاجة إليه من التوجه إلى الشمال حيث يعيش الناس على حافة المجاعة. وتحدث المفوض العام لوكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني أنه للمرة الثانية هذا الأسبوع منع الاحتلال وصول قافلة مساعدات غذائية إلى شمالي غزة. وأكد لازاريني أن آخر مرة تمكننا من إرسال مساعدات غذائية إلى الشمال كانت منذ نحو شهرين. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الاحتلال يهدد بتدمير مجمع الشفاء ويرتكب مجزرة دموية بدوار الكويت في غزة. والمقاومة اللبنانية تستهدف بالمسيرات الانقضاضية منصات للقبة الحديدية ومواقع الاحتلال بمزارع شبع المحتلة. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي على مركز التسوق في موسكو إلى 133 قتيلا. وختاما لا يسعني أن أشكركم أعزائي الكرام طيب المتابعة ودمتم بألف خير وإلى اللقاء إن شاء الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في معركة غزة في يومها 69 بعد 100؟ إلى أين تتجه المعركة في ظل المفاوضات والتلويح بورقة رفح؟ ما الذي أفرزته معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ غزة، النفاق الأمريكي والصمود الفلسطيني، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أيها الأحبة الكرام، في لقائنا هذا في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الصهيوني التكتم على خسائره العسكرية في الآليات والجنود والقتلى، تكشف توثيقات المقاومة بالصوت والصورة مشهدا مصغرا لما يواجهه من بأس المقاومة وشدتها وقوة مجاهديها، الأمر الذي يضطره للإفصاح بجزء يسير من خسائره الحقيقية التي يواصل الإعلام العبري فضحها والتشكيك بصدقيتها والتأكيد على أنها أكبر بكثير من ذلك. ونقلت صحيفة هارتس العبرية عن مصادر أن هناك فجوة كبيرة بين أعداد الجنود الجرحى التي أعلنها جيش الاحتلال وقوائم الجرحى في المستشفيات. مستمعين الكرام، كانت غزة لسنوات طويلة بمثابة سجن مفتوح يضم مليوني نسمة بينهم نسبة عالية من الأطفال، ولكنها أصبحت الآن ركاما ودمارا يرقد تحت أنقاضها القانون الدولي الإنساني الذي أصبح كناية عن تجريد العالم من إنسانيته، فيما يعد خطوة هائلة إلى الوراء بالنسبة لهذا الحق الذي تم ترسيخه من خلال الألم من منذ نهاية القرن 19. عملية تجريد ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من إنسانيتهم التي كانت مستمرة منذ عقود تسارعت لتصل إلى ذروتها بعد 7 أكتوبر تشرين الأول مع انطلاق العدوان على غزة. ومع أن القانون الإنساني الدولي تأسس لمواجهة فظائع الجرائم الجماعية، فإنه ظل عاجزا عن وقف الجرائم التي ارتكبت في القرن 20، كما لم يمنع رغم تعزيزه باتفاقيات جنيف الأربع جرائم الاستعمار ولا غيره، لأن استهزاء الزعماء السياسيين وجنون الطغاة العظماء جعل منه ورقة يحبون التوقيع عليها ليدوسوها بعد ذلك. عن الإجرام الصهيوني في قطاع غزة ومكانة هذه الجرائم في القانون الدولي يقول أستاذ القانون العام في جامعة دمشق الدكتور عصام التكروري للقائنا.
في الحقيقة لم تستجمع جريمة إبادة جماعية أركانها في كل تاريخ البشري والتاريخ الإنساني كما تستجمعها اليوم في غزة وما يحدث في غزة. في الواقع أن هذه الحرب التي تشن على المدنيين في غزة تشكل ليس فقط جريمة إبادة جماعية، وإنما تشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بحسب ما تم تعريفها بقانون بميثاق المحكمة الجنائية الدولية ميثاق روما، فضلا عن كونها جريمة عدوان. في الحقيقة كل ما تريده إسرائيل الكيان الصهيوني من كل ما يتم العمل عليه اليوم في قطاع غزة هو أن تستجمع كافة الأركان القانونية لجريمة الإبادة الجماعية، وأهمها تعمد إخضاع المدنيين إلى أوضاع معيشية تجعل مسألة الاستمرار في الحياة بالنسبة لهم هي مسألة عقيمة ولا يمكن على الإطلاق المسايرة فيها أو أن تستمر. هذه الجريمة هي من الجرائم ليس فقط المعاقبة عليها كجريمة إبادة جماعية وكجريمة ضد الإنسانية، ليس فقط معاقبة عليها في ميثاق روما، وإنما أيضا هناك جملة من الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها معظم دول العالم إن لم تكن جميعها، والتي تناشدها بأن تقف ضد كل من يقوم بارتكاب مثل هذه الجرائم. واضح تماما أنه وبعد حوالي أكثر من 5 أشهر على هذه الحرب الإجرامية ضد قطاع غزة، واضح تماما أن الجهاز القضائي الدولي بشكل عام مدعوما بالجهاز السياسي للدول لا يريد أن يضع حدا لهذه الحرب، ولا يريد أن يقول لإسرائيل كفى، لأنه كل الجرائم التي ارتكبت وما زالت ترتكب حتى هذا اليوم يبدو أنها لم تشبع شهية المجتمع الدولي إلى رؤية إسرائيل ترتكب مزيد من هذه الجرائم ضد قطاع غزة وضد المدنيين. أؤكد بأن هذه الجرائم تشكل جريمة إبادة جماعية وجريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية. يتوجب على المجتمع الدولي أن يتحرك عبر الآليات المتاحة، سواء كان ذلك من خلال مجلس الأمن في الأمم المتحدة أو من خلال المحكمة الجنائية الدولية، وفضلا عن أنه يجب أن تكون المسارات الذاهبة باتجاه محكمة العدل الدولية هي مسارات أكثر جدية، من أجل أن تقوم هذه المحكمة باتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل التصدي لهذه المجزرة.
ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وتصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وتصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وهذه عودة إلى محور حديثنا غزة، النفاق الأمريكي والصمود الفلسطيني، وهذه العناوين. ماذا في معركة غزة في يومها 69 بعد المئة؟ إلى أين تتجه المعركة في ظل المفاوضات والتلويح بورقة رفح؟ ما الذي أفرزته معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ أسقط مشروع النفاق الأمريكي في مجلس الأمن الدولي أو أسقط بفيتو روسي صيني وموقف جزائري مشرف. سقط المشروع الذي عنونه الأمريكي زورا باسم وقف الحرب بغزة، فيما حقيقته أنه مشروع مسيس هدفه كسب الوقت لجعل كيان الاحتلال يفلت من العقاب ويسمح له ضمنيا باستمرار قتل المدنيين بحسب المندوب الروسي في المجلس. والحسبة الصينية تجاه المشروع الأمريكي الساقط كانت مطابقة مع اتهام مندوبها في المجلس للأمريكيين بالتهرب من القضية المركزية وهي وقف إطلاق النار. والنار الصهيونية الأمريكية هذه لا تزال تلتهم القطاع موقعة المزيد من الشهداء والجرحى، لكنها عاجزة عن إنقاذ الصهاينة من خيبتهم، وإن حاولوا اختلاق أكاذيب جديدة كالاعتقالات لقياديين من المقاومة في مجمع الشفاء الطبي والتراجع عنها من قبل الجيش. والتراجع عند السياسيين كحاله عند العسكر مع انفضاح الأكاذيب وضيق السبل لدى بنيامين نتنياهو الذي عاود إرسال مدير الموساد إلى قطر لمواصلة المفاوضات، فيما وصل وزير الخارجية الأمريكية إلى تل أبيب آملا القدرة على الوصول إلى اتفاق حول هدنة من خلال مفاوضات قطر. وصول بلينكين تزامن مع اتهام ساسة وإعلاميين صهاينة بنيامين نتنياهو بالكذب حول نتائج الحرب في قطاع غزة وأنه لن يتمكن من القضاء على المقاومة الفلسطينية هناك. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
لم تعد لغة التضليل وإطالة أمد الحرب لتنطلي على الكثير من الأوساط الصهيونية. هذه السياسة التي يحاول من خلالها رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو التعمية على إخفاقه الكبير في تحقيق نتائج الحرب وحرصه على الحديث عما يصفه بالنصر المطلق أدت إلى رد فعل معاكس داخل الكيان العبري، ودفعت الكثير من الخبراء والمعلقين إلى اتهامه بالكذب على الجمهور وافتقاده لأي استراتيجية يمكن أن تؤدي إلى تحقيق أي نتائج مهمة بالنسبة للصهاينة.
غالبية الأماكن في قطاع غزة ليس فيها جنود، وهم لا يزالون يقولون لنا أن هناك حربا. هذا تضليل للجمهور، كما أن مصطلح النصر المطلق هو تضليل إضافي للجمهور، وهذا كذب مطلق، لأنه لا توجد أي قدرة لإسرائيل على إنهاء حركة حماس في عملية استمرت لأشهر. ومن الكذب القول لنا إن الأمر سيستغرق شهورا، والكذب الأكبر إن حجم القوات الموجودة في غزة لا يتلائم مع هذا الأمر.
من دون الدخول إلى رفح لا يمكن تحقيق أهداف الحرب، وهذا أيضا لا يعني أنك عندما تحتل رفح فإنك ستكون قضيت على حماس ودمرت قدراتها، ويجب أن نقول للجمهور أن هذه عملية طويلة ستستمر سنوات ومرتبطة بتغيير الرؤية الأمنية الإسرائيلية.
هذا الواقع المليء بالمرارة بعد أشهر طويلة من القتال ازداد سودادا بنظر أوساط صهيونية مختلفة مع تزايد العزلة الصهيونية دوليا، وفق ما عبرت عنه صحيفة الإيكونوميست في صفحتها الأولى.
أعتقد أن الحصار السياسي الذي يتزايد على إسرائيل ليس قضاء وقدرا، فقدرنا بأيدينا، وإذا لم تفهم الحكومة الإسرائيلية الوضع السياسي وأن المعركة العسكرية غير كافية من أجل إنهاء عملية عسكرية بنجاح وهناك حاجة لنهاية سياسية، فلا يمكن القول دائما لا لا، عندها ستفرض الأمور علينا ولن نحقق أي إنجاز ما سيظهرنا مجرد تابع للولايات المتحدة.
عنوان صحيفة الإيكونوميست يتحدث بشكل واضح، فإسرائيل تبدو وحدها وعلمها يرفرف في صحراء قاحلة، هكذا صورتنا اليوم. فإسرائيل الآن بمفردها، والخشية في إسرائيل ليست فقط فيما يتعلق بالدعم الدولي، إنما في كل ما يتعلق باستيراد السلاح، حيث قررت المزيد من الدول فرض حظر سلاح على إسرائيل.
الأوساط الصهيونية وجهت انتقادات قاسية للوزير روني ديرمر المقرب من نتنياهو بعد أن قال إن إسرائيل ستواصل القتال حتى لو بقيت بمفردها، وذكره هؤلاء أنه لولا الدعم الأمريكي المطلق للحرب لما كانت تل أبيب ستتمكن من القيام بها.
نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل الغم. موطني 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 ذا الإيمان، موطني موطني
نعم، شكرا للزميل طلال درويش، و لمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور نزيه منصور النائب اللبناني السابق. دكتور نزيه حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم وللعاملين.
دكتور، لليوم 69 بعد 100 العدو يواصل عدوانه على قطاع غزة رغم نداءات محلية ودولية تطالب بوقف العدوان. البارحة أسقط مشروع أمريكي يدعو بعنوانه العريض إلى وقف الإطلاق النار بفيتو صيني وروسي في مجلس الأمن. كيف تناولتم استمرارية العدوان على القطاع وإسقاط المشروع الأمريكي في مجلس الأمن؟
هو لم يكن هذا المشروع الأمريكي لوقف إطلاق النار، هو مشروع لاستكمال الغزو الصهيوني الجرائم الإرهابية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتحضير الآن إلى رفح. إنه كان هو فعلا هذا مشروع قرار ملغم يحوي العضوات التي تنسب كل ما يعرف بالسلام وكل ما يعرف بإطلاق النار، لأنه يرتبط بإفراج عن هؤلاء الصهاينة التي تم أسرهم في 7 أكتوبر دون أن يلتفت إلى وقف إطلاق النار، إلى عودة النازحين ولا إلى الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين هم ما يزيد على 10,000 أسير معتقلون منذ سنوات، منهم مؤبد ومنهم عشرات السنين وما إلى ذلك. إذن يعني الموقف الصيني أنا لأول مرة يا الصين تستعمل حق النقد، كذلك الأمر روسيا هي اعتادت أن تستعمل حق النقد، ولكن أن يتخذ استعمال حق النقد في مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن الذي هو له أكثر من أسبوع ينظر له بايدن وحاول أن يكون له هذا جزء من استحقاق الانتخابي ومواقعته الانتخابية، أما هو يعني يريد السلام، يريد الأمن، يريد الوقت إطلاق النار وهو غير ذلك. وخاصة أن المجموعة العربية التي تمثلت بالجزائر التي هي عضو غير داعم في مجلس الأمن في هذه المرحلة في ولاية مجلس الحالية كان موقفا جريئا في تعطيل هذا القرار، وإلا كان هو أبعد عن القيام الصهيوني وأخرج عنه أمام المجتمع الدولي لو اتخذ هذا القرار وفقا للمشيئة الأمريكية وفقا للمشيئة والإرادة الأمريكية. وبالتالي عطل حتى أيضا الدعوة التي هي أمام محكمة العدل الدولية، وهناك دعاوي الآن بل شكاوي تحضر لتقديمها أمام المحكمة الجنائية الدولية. لذلك الأمر يعني كان موقفا جيدا، ويحتاج إلى أيضا إلى يعني تحريك أيضا المجموعة الدولية للعمل على وقف إطلاق النار من خلال مجلس أمن وتحسين هكذا مشروع. وفضح الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون المشروع القرار واضح وصريحا يدعو إلى وقف إطلاق النار وإلى عودة الفلسطينيين وإعادة الإعمار، وأيضا فتح المعادن وتقديم المساعدات الغذائية والطبية وما يلزم من هذا النوع.
طيب، المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار ما زالت جارية. الاحتلال والأمريكي بالطبع إلى جانبه يركزان على مسألة الأسرى لدى المقاومة، فيما المقاومة لا زالت تصر على العنوان الذي رفعته منذ البداية وقف إطلاق النار. ماذا في وجهة مسار المفاوضات اليوم؟
يعني الآن المفاوضات تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تمشي يعني أن تلعب على الحبلين، حبل المفاوضات وحبل مجلس الأمن. وهذا الأمر يعني كما يقول المثل، من يريد أن يخبز أو يحشر على تنورين لا باستطاعته، لأن لا يمكن له أن يأكل خبز. هذا الأسلوب هو أسلوب الولايات المتحدة الأمريكية، هي تحاول أن تماطل في هذا الموضوع وتؤخر، وتحاول أن تحقق أيضا لقيام الصهيون وتحديدا لنتنياهو، أن تحفظ وجه نتنياهو المهدد بالملاحقة أمام المحاكم الصهيونية. لذلك لم تقم بشكل جدي لا في المفاوضات التي تحصل في قطر وفي القاهرة وأحيانا في باريس. هي الآن حتى تحاول تحاول أن تتقدم عليهم من خلال مجلس الأمن، وبذلك تعطل المفاوضات. بالعودة المفاوضات يعني هذه الطرق التي تعدمت غير مجدية حتى هذا التهديد، خاصة أن المقاومة أعلنت أنها هي تريد فتح المعابر، تريد أيضا تصفيح السجون الصهيونية من المعتقلين الفلسطينيين، لأن الفلسطيني هو معتقل وليس أسير، لأنهم يدافعون عن أرضهم، عن وطنهم، عن شعبهم، ومعظمهم في من الأطفال والنساء والعجزة أيضا، ومنهم من قضى حكمه. وإذا اعتبرنا أن هناك أحكام صدرت من المحاكم واعترفنا بالمحاكم الصهيونية وما زالوا قيد الاعتقال داخل السجون الصهيونية، يعني موقف المقاومة ثابت رغم الخسائر البشرية والمادية، ولكن إيمانهم وإرادتهم ثابتة في موضوع وطنهم وفي موضوع أمنهم وفي سلامة شعبهم.
طيب ماذا في يعني برأيكم ماذا في جعبة واشنطن اليوم على أرضية جولة وزير الخارجية بلينكن في المنطقة بموازاة الحديث عن خلافات ما بين واشنطن وتل أبيب؟ ما الذي يمكن أن يحمله بلينكن اليوم في جولته؟ ماذا عن ماهية الحديث عن الخلافات بين واشنطن وتل أبيب؟
يعني خليني أختصر في هذا الموضوع، يعني خلاف واشنطن مع تل أبيب أشبه بالصبية فيما بينهم، يعني في داخل العائلة، يعني أب مع زوجته وأولاده يختلفون على بعض نوع الأكل، نوع الثمار الذي يأكلونها، بيشربوا شاي ولا بيشربوا قهوة. الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية هما وجهان لعملة واحدة، يعملان لمصلحة الكيان الصهيوني ولإبقاء هذه المنطقة في حالة من القلق والخوف والتفكك والتفكير إلى ما شاء الله. وأما حالة بلينكون هي حاولت لإملاء الفراغ وتمرير الزمن كي يحقق الكيان الصهيوني أهدافه. وأما الجدية هو أمر جدا سهل وبسيط، مجرد إعلان رفض إطلاق النار بمجلس الأمن، فلا داعي لهذه الأكاذيب ولا هذه المشاهد التي نشهدها، سواء كان من القتل والتزوير والإبعاد وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ولا بحاجة لهذه الزيارات التي تحصل أحيانا من باريس ومن لندن ومن واشنطن، الذين لا يعني خلال 6 أشهر لم تثمر شيئا، بل زادت الجرائم وزادت القتل وما زال شلال الدم مستمر طيلة هذه الفترة.
طيب يعني بالرغم من إعلان الاحتلال توجهه جنوبا في الحرب على القطاع، اليوم هناك معارك في شمال القطاع، ويبدو أن جيش الاحتلال لم يحسم أمره في العديد من مناطق الشمال. إلى ماذا تشير مواجهات شمال القطاع اليوم؟
يعني تؤكد الآن أن المقاومة هي ما زالت تملك المبادرات في مواجهة العدو، والذي هو يعيش في حالة من التردد ولم يستطع تحقيق أي هدف من أهدافه الذي أعلن عنها، وهو الذي اعتاد على الحروب قصيرة المدى، يعني يوميا يلحق به في قواته المسلحة، سواء آلياته العسكرية أو في أفراده وقياداته وضباطه، الذي لا يعلن عنها ولكن يسار إلى تسميم. وما المظاهرات التي تحصل داخل الكيان الصهيوني والتفكك الداخلي الصهيوني، والذي تؤشر إلى أن الكيان ليس هناك في حالة يحسد عليها. هو لديه أزمات كثيرة، أزمات على الأرض، فإذن المحاولات سواء في الشمال أو في الجنوب أو في الوسط كلها لم تستطع أن الكيان الصهيوني أن يفرض واقعا معين. هو يعيش على أرض أخوة، يعيش على القناة، والتفجيرات تحصل من شماله ومن يمينه ومن فوقه ومن تحته، ولا يعلم أين يستقر أينما يتجه، ولكن دائما يقوم بجرائم، بقتل المدنيين سواء كانوا أطباء من الأطباء محاصرة في المستشفيات، كل ما هو يمس بالحياة المدنية، يعني حتى عندما يقصف على الناس الذين يذهبوا ليأخذوا المساعدات صار إلى قصفهم. يعني هذا هو الكيان الصهيوني، هذا وجهه الحقيقي، هذا الذي يستطيع أن يفعله. أما في وجه المقاومة هو يدفع أثمان كبيرة، وهذا يؤشر ويؤكد أن النصر آت لمحور المقاومة وليس للكيان الصهيوني ومن خلفه.
طيب، بالرغم من كل ما نشهده على صعيد القطاع من تصعيد للعدوان، المقاومة تؤكد من ناحيتها على استمرارية المواجهة حتى إخراج العدو من غزة، وما لم يحصل عليه بالنار لن يحصل عليه بالمفاوضات. هنا ماذا في معادلة المقاومة؟
هذا معادلة المقاومة يعني أثبت محور المقاومة، ولا يمكن أن نتحدث فقط عن المقاومة داخل غزة. الآن المقاومة تحصل في الضفة، المقاومة في لبنان، المقاومة في من بغداد، من صنعاء. لن يعد الشعب الفلسطيني أعزل بدون أي دعم وأي مساندة، ومن طهران ومن كل القوى، من كل القوى التي تؤيد محور المقاومة ووحدة السحاب. هنا من هنا نجد أهمية وقدرات المقاومة التي تصمد وتعتمد على ذاتها وعلى الحلفاء الذين لن يتركوها وهذا يدلل على أن المحور هو ليس في مرحلة، لم يهزم، هو يضع النصر أمامه نصب عينيه ويتكل على الله، ومن ينصر الله ينصره.
نعم. وأما استمرارية العدوان على القطاع، استمرارية المواجهة من قبل فصائل المقاومة في غزة بموازاة محاور الإسناد التي يعني رفعت من وتيرة عملياتها، على أرضية هذه المعطيات ما الوجهة العامة على مستوى المنطقة ومستقبلها؟
يعني لماذا كل هذا، الوقفة الأمريكية ومحاولته الحفاظ على أتباعه في المنطقة؟ لأنه مجرد وقت إطلاق النار تكون تأكدت الهزيمة، ولا بد أن تترك تداعياتها على المنطقة، سواء كان على المحور الأمريكي أو محور المقاومة التي تقوده طهران. من هنا تكون النتائج لمصلحة هذا المحور، وبالتالي هذه الأنظمة والتي بدأنا نرى أنها تتراجع الآن في تعاطيها العلني مع الكيان الصهيوني، ولكنها تتفاعل معه من تحت الطاولة بتقديم المساعدات. يعني حتى أن المجموعة العربية في موقفها في مجلس الأمن اختلف عن الولايات المتحدة الأمريكية، حتى ظاهريا لم تعد تستطيع أن تطبيعها العلني أن تمارسه، وهي لا بد لها أن تعيد حساباتها، لأن المستقبل هو لمحور المقاومة ووحدة السحاب، لأن الهزيمة وقع، لأن لم يستطيعوا كانت ذكرة المقاومة، لم يأخذوه بالقوة العسكرية، لا يمكن لهم أن يأخذوه بالمفاوضات أو بالضغط الأمريكي أو بالدعم الدولي للكيان الصهيوني.
وتوقعاتكم للأيام المقبلة ما هي دكتور؟
يعني توقعاتنا بعد هذا الفشل العسكري والسياسي المتحد الأمريكية، لابد لهم أن يعودوا ويحاولوا يعني أن تحصل تنازلات متبادلة ما بين القوى الفلسطينية وما بين الكيان الصهيوني، يوصلوا إلى مرحلة لأن الجميع أصبح في حالة من التعب، هناك تعب متبادل، هناك خسائر تلحق بالفرقين، حتى للحروب مهما بلغت الحروب ومهما كان المنتصر يبقى المنتصر. يعني خليني أختصر وأقول أن الرابح خاسر في كل الصراعات التي تحصل فيما بين الدول.
نعم، شكرا لك دكتور نزيه منصور النائب اللبناني السابق.
على راسي، الله يخليك، طول عمرك حبيبي.
لن أهادن، لن أهادن حتى لو صاح بوجهي كل بارود المخازن. لن أهادن، لن أهادن، إنني الطفل المقيم في فلسطين المدائن. لن أهادن، لن أهادن،
لن أهادن، لن أهادن حتى لو صاح بوجهي كل بارود المخازن. لن أهادن، لن أهادن، إنني الطفل المقيم.
البدائل كنزة الصوف شتاء غير أن اللحم ساخن إخوتي في الأرض قتلى
تحت أنقاض المساكن صوت أمي صوت أبي
فوق أحجار المآذن عطر ريحان المدافن
إنني طفل
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. رغم تضاعف وتيرة مجازر جيش الاحتلال للفلسطينيين المدنيين العزل وقفز أعداد الضحايا على نحو فلكي مرعب، فإن طريق كيان الاحتلال إلى تحقيق النصر أو شبهة نصر عسكري يبدو مسدودا، ولن يستطيع قادة العدو على الأغلب مواصلة حربهم كما يعلنون، ولا الاستمرار بالقصف الوحشي المجنون لسنوات ولا شهور، ولا الاقتراب خطوة من بلوغ الأهداف المعلنة في محو حماس وخلعها واستعادة أسراهم لدى المقاومة بالقوة المسلحة، رغم الدعم العسكري اللانهائي من واشنطن والمشاركة الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية المعلنة المباشرة في التخطيط والتنفيذ الميداني للعمليات. وربما تنتهي حروب الكيان وأخواته وحاضناته إلى خيبة سريعة كاملة الأوصاف. شكرا للأستاذ الدكتور نزيه منصور النائب اللبناني السابق لمشاركته القيمة في لقائنا هذا وحديثه حول محورنا غزة، النفاق الأمريكي والصمود الفلسطيني، ومعركة غزة في يومها 69 بعد 100، واتجاهات المعركة في ظل المفاوضات والتلويح بورقة رفح، وما أفرزته معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة. مستمعينا الكرام، تكتظ أسواق قطاع غزة بالأطفال العاملين في مهنة بيع البضائع واللوازم المختلفة في محاولة منهم لإعالة أسرهم التي فقدت الأب أو الأشقاء الكبار خلال العدوان الوحشي المتواصل. وتحولت مهمة توفير لقمة العيش من الكبار إلى الصغار قسرا، فقد اضطروا للعمل في مهن شاقة تفوق قدرة أعمارهم الصغيرة بهدف توفير متطلبات أسرهم التي تفتقد لأي معيل أو مصدر دخل ثابت يمكنها من العيش في ظل الظروف المأساوية التي تسبب بها العدوان المتواصل منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. يواجه الأطفال العاملون في مجال بيع العديد من الأدوات أو الأطعمة جملة من التحديات التي تبدأ بخطر التحرك بفعل القصف المتواصل في مختلف المناطق والمحافظات وحالة الاستهداف المباشر للمدنيين الفلسطينيين، مرورا بصعوبة التنقل بفعل حالة الازدحام وانعدام وسائل التنقل بسبب نفاد الوقود اللازم لحركة العربات نتيجة الإغلاق للمعابر. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
أثقل العدوان الصهيوني حمولة أطفال قطاع غزة. قساوة الحرب بدلت حقائب صغارها إلى أكياس من الطحين والمعونات الغذائية وكل أشكال البضاعة. في 5 أشهر فقط تغيرت ملامح الطفولة في القطاع المحاصر من أطفال يدرسون يلعبون ويحلمون بغد أفضل إلى عتالين خياطين وباعة متجولين.
كلاجي بشكل حبيلة كلاجي بشكل
ببيع من الصبح هنا ببيع الاغراضي وبروح المغربيات زي هيك بروح بشتري اي حاجة للدار بندور خيار عشان بروح لامي عشان تعمل فيهم اكل.
الصبح ما بناش نمشيك العباح احنا بنجيب خرم.
ابوي متوفي وبشتغل مع عمي بصرف اهل الدار واللي بجيبه بدي لامي تصرف علينا.
ووفق ارقام الأونروا الاخيرة يعيش في قطاع غزة نحو 1 مليون طفل دون سن 18 يواجهون ظروفا معيشية قاسية، وما يزيد عن 17,000 منهم ايتمتهم الحرب، فتحولت مهمة توفير لقمة العيش الى الصغار قسرا الذين اضطروا للعمل في مهن شاقة تفوق قدرة أعمارهم الصغيرة ووسط جملة من التحديات.
شكرا للزميلة ماجدة مشلاوي على تقريرها. قد تكون هناك أسباب كثيرة لتوقع فشل الحرب الهمجية، لكن أهم الأسباب فيما نظن التي تتقدم ما عداها هي عقيدة قتال المقاومين في غزة وإبداعاتهم المذهلة في عمليات تدمير آليات العدو العسكرية وإرسال أكبر عدد من جنوده وضباطه إلى الجحيم، وهو ما ظهر مع تحول التوغلات البرية من مدينة غزة وجوارها في شمال القطاع إلى دير البلح وخان يونس بالذات، وهو ما وضع جنرالات العدو في حال بائس يائس، فهم ضائعون في المتاهة يحدثونك عن مرحلة ثانية وثالثة بينما لم ينتهوا بعد من المرحلة الأولى في الغزو البري، فلم تستطع قواتهم تحقيق تقدم وسيطرة ثابتة في أغلب نواحي مدينة غزة وجوارها، ولا تزال دباباتهم وناقلات جندهم تصفع كالذباب في مدينة غزة ومخيماتها وجوارها، ولا تزال قواتهم تسقط في الكمائن عند فتحات الأنفاق وفي دوائر العبوات الناسفة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. غزة، النفاق الأمريكي والصمود الفلسطيني كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
جيشهم بإذن الله ذيول الانكسار، وسيعض كل من تآمر على شعبنا ومقاومته أصابع الندم من وقف في صف المغضوب عليهم من قتلة الأنبياء، سيندم كل من وقف متفرجا أو مترددا ولم يشارك ولو بالقليل في صناعة هذا النصر الاستراتيجي الكبير.
على الذنب.